قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، مشاهدي قناة الخليجية في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم مع أولى حلقات برنامجكم فتاوى الخليجية. وكما عودناكم أيها الأحبة الكرام، وإن كان البرنامج قد غاب عنكم هذه الفترة قرابة شهر، لكن كما عودناكم نحن نتشرف دائما باستقبال اتصالاتكم عبر الهاتف، وأيضا باستقبال رسائلكم أثناء الحلقة للإجابة عليها، أو على مدار الساعة على مدار اليوم، لتجمع هذه الأسئلة وتلك الرسائل ونجيب عليها إن شاء الله في حلقاتنا من برنامج فتاوى الخليجية. أيها الأحبة الكرام، حتى نتشرف باستقبال اتصالاتكم الآن عبر الهاتف، معنا هذه الأسئلة التي تجمعت لدينا عبر رسائلكم أنتم مشاهدي قناة الخليجية، أبدأ بالإجابة عليها ثم إن شاء الله نوالي الاستماع لاتصالاتكم إن قدر الله عز وجل بها وقت. السؤال الأول معنا أيها الأحبة الكرام، يقول السائل أو السائلة: أفطرت كثيرا في شهر رمضان سنوات كثيرة، ولم أتمكن من صيام تلك الأيام، فهل لابد من إطعام مسكين، أم يمكنني إخراج المبلغ بأي طريقة لوجه الله عز وجل؟ أولا أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى السائل أو السائلة، ليعلم كل مسلم ومسلمة أن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام، فهو أحد أركان الإسلام الخمسة، ثبت وجوبه وفرضيته بنص القرآن الكريم وبسنة النبي الأمين وبإجماع الأمة، وهو معلوم من الدين بالضرورة، وعليه فلا يجوز لمسلم ولا مسلمة أن يتساهل في أمر الصوم، لأن الصوم فريضة محكمة، فالتساهل في أمر هذه الفريضة يعرض العبد لخطر كبير عند الله عز وجل. فالمتساهل المفرط في صيام بعض الأيام في رمضان في سنوات عديدة مضت لا شك أنه مرتكب لخطأ كبير ومرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر. ولذلك أنا أنصح نفسي وإياه هذا السائل أو السائلة بالمبادرة أولا بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فبادروا أيها الأحبة الكرام، بادر أخي السائل أخت السائلة بالتوبة العاجلة النصوح الصادقة لله تبارك وتعالى، توبة الندم الدائم على تفريطك في صيام رمضان في سنوات عديدة، وخوف دائم من عقوبات الله ولقائه ونحن قد ارتكبنا في حقه هذا الخطأ وهذه الكبيرة وهي التفريط في صيام بعض أيام رمضان، وبعد ذلك كثرة العمل الصالح والاستغفار رجاء أن يكفر الله عز وجل عن هذا الخطأ وهذه الكبيرة. ثم يلزمك أخي المسلم أخت المسلمة، يا من فرطت في صيام أيام كثيرة سبقت في رمضانات، أن تقدر هذه الأيام، تحاول أن تقدر هذه الأيام 50 يوم 100 يوم 200 يوم أكثر من هذا أو أقل من هذا، قدر هذه الأيام بعدة معينة وقدرها بالزيادة شيئا ما إبراء لذمتك أمام الله عز وجل. فإذا قدرتها فأنت الآن إن كنت ممن يستطيع الصوم، إن كنت ممن يجب عليه الصوم ويستطيع، ولست مريضا مرضا مزمنا يمنعك من الصيام، أو لست كبيرا في السن أو كبيرة في السن، شيخ أو شيخة لا تستطيع أن تصوم، إن كنت لست من أهل الصوم الآن فلا تبرأ ذمتك أمام الله عز وجل بعد التوبة إلا بإطعام يوم، بإطعام مسكين عن كل يوم أفطرته من الأيام التي قدرتها عليك. أما إن كنت أخي السائل أخت السائلة ممن يصوم الآن وممن يستطيع الصيام الآن ويطيقه، فيجب عليك حينئذ أن تبادر إلى قضاء هذه الأيام التي سبق لك أن أفطرتها في رمضانات سابقة وقدرتها 50 يوما أو 100 يوم أو بأكثر من ذلك أو بأقل، سواء كان قضاؤك لهذه الأيام متتابعا وهذا هو الأفضل والأبرأ للذمة أمام الله عز وجل، أو قضيت هذه الأيام متفرقة فحيثما فعلت فقد أجزأتك. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتوب علينا وعليك وأن يوفقنا وإياك إلى أداء حقوق الله تبارك وتعالى. الصوم دين لله في رقبتك، بادر بأدائه إما بالقضاء إن كنت من أهل الصوم، وإما بالإطعام إن كنت ممن يعجز عن الصوم لمرض مزمن أو لكبر سن أو غير ذلك. وأسأل الله عز وجل أن يوفقك وأن يعينك وأن يسدد خطاك وأن يتقبل منا ومنك وأن يتوب علينا وعليك. فيعني هذا هو الجواب، ولعله يكون واضحا وسلسا مفهوما، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الأخ السائل أو الأخت السائلة يقول أريد معرفة هل يجوز لي صيام يوم دون نية قبل الفجر، سواء كان هذا الصوم تطوعا أو تعويضا عن فرض. هذا سؤال جيد، ومعنى السؤال هل لابد أن أبيت النية في الليل قبل الفجر عند صيامي صيام نافلة أو عند صيامي صيام فرض، سواء كان هذا الفرض أداء الآن في رمضان أو كان قضاء أقضيه من أيام علي بعد رمضان، هل يشترط تبييت النية من الليل في صيام الفرض؟ وهل تشترط أيضا تبييت النية في صيام النافلة؟ هذا هو السؤال. والجواب أيها الأحبة الكرام، أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا الله تبارك وتعالى علما. فجمهور العلماء على أن اشتراط على أن النية أو تبييت النية من الليل قبل الفجر في صيام النافلة ليس يشترط، لا يشترط على الصائم صيام نفل أن يبيت النية من الليل. هو لو بيتها من الليل فهذا شيء مستحب وحسن، إنما لو لم يبيت النية في صيام النافلة من الليل فلا شيء عليه. يمكنه أن ينوي صيام النافلة بعد طلوع الفجر، بل يمكنه أن ينوي صيام النافلة ولو كان في وقت الضحى إلى ما قبل الزوال، يعني إلى ما قبل الظهر بقليل، بشرط أنه لا يكون قد تناول شيئا من المفطرات منذ طلوع الفجر إلى وقته. لكن لو كان تناول شيئا من المفطرات فهو أصبح مفطرا، لا يجوز له أن ينوي صيام هذا اليوم. إنما لو كان ممسكا ولم يتناول شيئا من المفطرات سواء طعام أو شراب أو غيره، وأراد أن يبدأ نية صيام النفل ولو كان بعد طلوع الصبح، بعد طلوع الفجر، ولو كان بعد شروق الشمس، ولو كان في وقت الضحى، ولو كان إلى قبيل وقت الزوال، يعني إلى قبيل وقت الظهر، يعني إلى الساعة 11 قبل الظهر بساعة تقريبا، فإنه يجوز أن يفعل هذا في الصيام النافلة ما دام لم يتناول شيئا من المفطرات. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: يدخل عليها في بيتها فيقول: هل عندكم طعام، يعني للإفطار؟ فيقولون: لا، ليس عندنا طعام. فيقول: إذن إني صائم. فاستدل أهل العلم على جواز الشروع في نية صيام النفل بعد طلوع الفجر إلى ما قبل الزوال بقليل، هذا في صيام النفل. أما في صيام الفرض فالوضع مختلف، لا بد في صيام الفرض من تبييت النية من الليل قبل الفجر. والفرض سواء كان الصيام أثناء رمضان أو كان قضاء رمضان بعد ذلك، ويدخل في الفرض أيضا صيام الكفارات، واحد عليه كفارة يمين، واحد عليه كفارة ظهار، واحد عليه كفارة القتل الخطأ. فالكفارات أيضا الصوم في الكفارات من نوع صيام الفرض، وأيضا صيام النذر من الفروض. إذن عندنا صيام الفرض إما أن يكون صيام رمضان، وإما أن يكون قضاء رمضان، وإما أن يكون صيام نذر، وإما أن يكون صيام كفارة. هذه الأنواع الأربعة تسمى بصيام الفرض. لا بد في هذه الأنواع الأربعة اللي هي صيام الفرض من تبييت النية من الليل قبل الفجر. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها: من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذهب الجمهور إلى وجوب أن يبيت الرجل أو الصائم النية في صيام الفرض قبل الفجر. وليس المقصود بتبييت النية أيها الأحبة الكرام أن يتلفظ بالنية يقول: نويت أن أصوم غدا السبت صيام فرض، أو صيام رمضان، أو صيام قضاء ما علي، أو نذر، أو كفارة. ليس هذا هو المطلوب، فإن التلفظ بالنية غير مشروع أصلا، إنما النية عقد القلب على العمل الفلاني، على الصوم. عقد القلب هو نيته، فعمل القلب هو نيته، والنية عمل قلبي محض. فالمقصود أن يعزم العبد بقلبه أن يصوم غدا صيام رمضان، أو صيام قضاء، أو صيام نذر، أو صيام كفارة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. لكن أهل العلم تنازعوا، هل لابد من تبييت النية في كل يوم في رمضان، أم يمكن أن تكفي نية واحدة للشهر كله؟ فذهب بعض أهل العلم إلى إمكان أن تغني النية عند دخول الشهر عن أمر تجديدها في كل ليلة أثناء ليالي الشهر، فيمكن أن يستكفي بنية واحدة عن الشهر كله. وذهب الآخرون إلى تجديد النية مع كل ليلة سيصبح بعدها صائما صيام الفرض، ولو فعل هذا فهو أحسن. وكما قلت، النية ليست تلفظا باللسان، إنما هي عقد القلب وقيام العبد ليأكل وجبة السحور. هذا القيام في حد ذاته هو عقد القلب على الصيام غدا، لأنه ما قام وما تناول وجبة السحور إلا من أجل أن يصوم صبيحة هذا اليوم. إذن صيام النافلة لا يشترط فيه تبييت النية من الليل، إنما صيام الفريضة يشترط فيه تبييت النية من الليل، سواء كان هذا الصوم صيام رمضان أو صيام قضاء رمضان أو صيام كفارات أو صيام نذور. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيها الأحبة الكرام، ما زلت أجيب على أسئلة حضراتكم عبر الرسائل حتى يمن الله عز وجل علينا، ونتلقى اتصالاتكم الآن عبر الهاتف، بارك الله فيكم. ولعل الأرقام التي يمكن الاتصال عليها موجودة أمامكم على الشاشة، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. أيضا السائل أو السائلة يقول: ما حكم من يختبئ للحج بعد العمرة في رمضان؟ يعني هو يسأل عن من يتخلف عن العودة إلى بلده بعد أدائه عمرة شهر رمضان من أجل أن يبقى هناك في الأراضي المقدسة حتى يتمكن من أداء فريضة الحج. وأنا أقول أخي المسلم، أختي المسلمة، أن وجودك في الأراضي المقدسة كما هو العرف المعمول به بين الدول بعضها مع بعض، لم يتم هذا التواجد إلا بناء على تأشيرة دخول إلى الأراضي المقدسة، وقنصليات وسفارات المملكة العربية السعودية حفظها الله ورعاها وسائر بلاد المسلمين تمنح هذه التأشيرة لكل راغب في أداء العمرة في رمضان أو في غير رمضان في أي وقت كان. هذه التأشيرة محددة بمدة إقامة معينة، لها مدة صلاحية ولها مدة إقامة، فستجد على تأشيرتك على جواز سفرك مدة الصلاحية ومدة الإقامة المسموح بها من مانح التأشيرة، وهو أو هي قنصلية خادم الحرمين الشريفين. فلا يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن يخالف مدة الإقامة الممنوحة له على التأشيرة، لأن هذه المخالفة تدخل تحت بند عدم الوفاء بالعهود والعقود. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. عقدك الذي دخلت به إلى الأراضي المقدسة تم بناء على هذه التأشيرة التي لها مدة صلاحية ولها مدة إقامة مسموح بها، لا يجوز لك أن تزيد على هذه المدة لأي سبب كان، لأنه أولا هذا من عدم الوفاء بالعقود، ثم إن هذا من الغدر بالجهة المانحة، والغدر ليس من صفات أهل الإسلام، ليس من صفات المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا غدر في الإسلام. أمر آخر، لأنك ستعرض نفسك للعقوبة إذا وقعت تحت يد السلطات هناك، لأن السلطات تفعل هذا ومن حقها أن تفعل هذا، تحاول الحد من ظاهرة المتخلفين الذين يتخلفون بعد انتهاء مدة إقامتهم لتتمكن من ترتيب أوراقها في موسم الحج على الوجه الأفضل الذي يعني يراعي أحوال الحجاج والمعتمرين، ونحن نعرف أن هناك أعداد بالملايين تتواجد في هذا التوقيت على أراضي المملكة العربية السعودية. إذن أنت من ناحية أصبت خلقا سيئا وهو الغدر وعدم الوفاء بالعقود، ثم من ناحية أخرى ربما توقع نفسك تحت طائلة القانون وتحت يد السلطات لتعاقبك بحبس أو بغرامة أو بطرد وترحيل أو غير ذلك من العقوبات المنصوص عليها في قانون الإقامة والسفر في المملكة العربية السعودية. وفوق هذا وذاك أيها الأحبة الكرام، أنا أقول الحج، طيب أخذ الاتصال ده وبعدين أكمل، بارك الله فيكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تعبان، ربنا يبارك في حضرتك.
فضل حبيبي، بارك الله فيك.
حضرتك شيخنا، ما حكم من يصوم ولا يصلي في رمضان؟
يصوم
ولا يصلي في رمضان.
ولا يصلي. بارك الله فيك. عندك سؤال تاني ولا شيء؟
جزاك الله خير.
تسلم حبيبي، بارك الله فيك. نعم، نحن الآن أيها الأحبة الكرام في انتظار اتصالاتكم ورسائلكم. الاتصالات الآن أرقامها موجودة على الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا رقم الرسائل ستجده على يسار الشاشة فيما يخص كل بلد بنفسه. نحن ما زلنا في انتظار هذه الاتصالات لنجيب عليها في الحال، بارك الله فيكم، في برنامجكم فتاوى الخليجي. أعود فأقول للهربان أو المتخلف من العمرة، الحج على المستطيع، وأنت ما دمت ليس في وسعك أن تخالف أحكام الإقامة في المملكة العربية السعودية فأنت الآن متكلف ما لا تستطيع تشق على نفسك، والله عز وجل لم يفرض الحج إلا على المستطيع. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. معذرة، افترض جدلا أن سائلا إكمالا للفائدة يقول: طيب افترض أنه هرب وتخلف واستطاع أن يفلت من مطاردة السلطات في المملكة العربية السعودية ولم يقع تحت أيديهم ولا تحت طائلة القانون وتمكن من أداء فريضة الحج. أقول: إذا فعلت هذا حجك صحيح مع إثم مخالفاتك التي ارتكبتها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب أخذ الصلاة. السلام عليكم.
السلام سيدنا.
تفضل حبيبي.
معكم تلميذك محمد الصياد.
اهلا يا شيخ محمد.
ازيك يا سيدنا، اخباركم ايه؟
ازيك يا حبيبنا الشيخ محمد.
اسال الله جل وعلا ان ينفع بكم وان يعني يزيدكم علما وان يزيدكم تقوى.
الله يكرمك يا شيخ محمد.
اخباركم ايه سيدنا؟
والله بخير ومشتاقين والله.
ربنا يرفع قدرك. والله سلامكم وصلني بالامس، وكنت اود لو يعني شرفت برؤيتكم بالامس والله، لكن لم يقدر الله جل وعلا.
قدر الله ما شاء فعل.
أخباركم سيدنا عاملين إيه؟ أسأل الله جل وعلا أن ينفع بكم.
جزاك الله خيرا شيخ محمد. يعني
سؤال كده بيعرض علينا كتير من بعض الإخوة.
تفضل.
بالنسبة لصدقة الفطر.
أيوة.
يعني نرجو الكلام عنها بشكل مبسط وواضح، وتوضيح القيمة إذا كان يجوز إخراجها بالقيمة.
حاضر.
أو بالمكيال الصاع كم يكون يعني؟
حاضر.
جزاكم الله خيرا سيدنا.
الله يكرمك شيخ محمد، سعدنا باتصالك ومدخلتك، الله يكرمك. السائلة نعم هي سائلة تقول: أنا رايحة الحج متمتعة، هل يجوز لي بعد التحلل من العمرة أن أعتمر لأبي المتوفى؟ والله سؤال جميل وجيد. نعم أختي السائلة، أولا أسأل الله عز وجل الذي من عليك بالحج هذا العام أن يمن علينا وعلى عموم إخواننا أخواتنا المشاهدين والمشاهدات المسلمين والمسلمات بالحج والعمرة في عامنا هذا أو بعده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله تعالى أن ييسر لك ذهابك إلى حجتك وعودتك أنت وكل الحجاج والمعتمرين، وأن يتقبل منا ومنكم حجكم وعمرتكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هي تقول رايح الحج ومتمتعة وتسأل: هل بعد أن تتحلل من عمرتها يمكن أن تؤدي عمرة لوالدها المتوفى؟ نعم يمكن لك أختي المسلمة أن تؤدي العمرة عن والدك المتوفى، أسأل الله أن يتولاه برحمته وموت المسلمين، ما دمت قد أديت عمرتك أنت أولا. فالإهداء. طيب ناخد الاتصال وبعدين نكمل. حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أنا سامعك.
أنا عايز أسألك يا شيخ.
خير.
أنا دلوقتي العادة الشهرية.
أيوة.
العادة.
وطي التلفزيون شوية وخليكي معايا من التليفون. وقت التلفزيون
يعني ده 8 أيام، وكل يوم أصوم وأجي آخر النهار فتنزل علينا كده بس.
أي
فأنا إيه؟ مش عارفة يعني هو ده أصوم عادي ولا يبقى كده أفطر.
طب هي أصلا موعدها إمتى؟
هو من بعد ما وضحت فما بقتش منتظة.
أنت وضعتي بقالك قد إيه؟
دلوقتي
هي 8 شهور. لا المفروض ان هي في الثمان شهور، خلال 8 شهور يكون حصل الاستقرار في الدورة. طيب عموما حاضر، تابعيني بارك الله فيك، هتسمع اجابة ان شاء الله. حاضر. غريب شوية. ايوة حاضر. احنا ما زلنا مع المتمتعة في الحج. نعم يمكنك ان تؤدي العمرة عن والدك المتوفى بعد اداء عمرتك انت، واهداء القربات للاموات جائز، وهذا مذهب الامام احمد وابو حنيفة، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، واختيار الامام ابن القيم ومذهب الامام ابن القيم عليه رحمة الله ايضا، وهو عليه كثير من أهل العلم، جواز إهداء القربات والطاعات نيابة عن الأموات، كالصوم عن الميت أو أداء الدين عن الميت أو قضاء النذر عن الميت أو الحج عن الميت أو العمرة عن الميت أو ما شابه ذلك من الأعمال والقربات. هذا مذهب الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة، ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، ومذهب شيخ الإسلام ابن القيم، وغير ذلك من أهل العلم. وما وقع اختلافهم في هذه المسألة إلا في أمرين اثنين: أمر الصلاة عن الأموات، وأمر قراءة القرآن عن الأموات. ليس هذا مجال التفصيل، لكن من حيث المبدأ يجوز إهداء القربات إلى الأموات، ومنها العمرة عن والدك المتوفى. طيب ناخد الاتصال الآتي. السلام عليكم. تفضل.
أسألك الشيخ، ممكن أسألك سؤال؟
ممكن.
أنا كنت عايز أسأل اسم الله الأعظم.
إيه؟
الأعظم، الله ولا الحي القيوم؟
اسم الله الأعظم؟
اسم الله الأعظم.
اسم الله الأعظم؟
أيوة، الله أو الحي القيوم.
حاضر. عندك سؤال تاني ولا شيء؟ طيب يا حبيبي. الأمر الثاني، إنه قد يقال لك أنه لا يجوز تكرار العمرة في السفرة الواحدة. نعم هذا قول بعض أهل العلم، لكن آخرون من أهل العلم قالوا بجواز تكرار العمرة في السفرة الواحدة، ولذلك فهنيئا لك حجك وعمرتك، وهنيئا لك عمرتك عن والدك، فإن فعلت ذلك فإن الملك يكتب أجرك، ويكون الأجر أيضا لوالدك، لأن الدال على الخير كفاعله، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا السائل يقول أنا في الصيام ينزل من فمي دم كثير، فهل صيامي صحيح؟ نعم صيامك صحيح، لكن احترز أن يتسرب الدم من أسنانك أو لثتك إلى الجوف. إذا احترزت بأنه لم ينزل ويتسرب الدم إلى الجوف فإن هذا شيء حسن، وهذا الدم قل أو كثر لا يفسد عليك الصوم. إنما الذي يفسد الصوم عند بعض أهل العلم افتعال إخراج الدم كالتبرع بالدم أو الحجامة، والأمر عليه خلاف بين أهل العلم، لكن خروج هذا الدم بهذه الصورة من الأسنان أو من اللثة ليس ناقضا للوضوء سواء قل أو كثر على الصحيح من أقوال أهل العلم، وليس مفسدا للصوم، فصيامك صحيح ووضوءك صحيح. أما كونه لا ينقض الوضوء لأنه دم متولد من طاهر، المسلم ده طاهر وليس نجس، دم الأدمي ليس نجسا على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث الصحيح عن أبي هريرة: إن المؤمن لا ينجس. فالمؤمن طاهر لا ينجس، وهذا دم تولد من آدمي طاهر، فلا هو بناقض للوضوء ولا هو بمفسد للصوم، فصيامك صحيح. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. السائل أخونا المتصل الأول، طيب أخذ اتصال آخر. بارك الله فيكم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلي.
لو سمحت يا شيخ، دورة جات لي بعد 3 أيام من رمضان.
أيوة.
بعد 5 أيام بعد كده اختصلت، ورابع يوم ثالث يوم صليت عادي وصمت ما فيش أي حاجة.
نعم.
ثاني عادي يومين طهرة ما فيش أي حاجة، بعد كده نزل دم وانا بصلي التراويح.
ايوه.
ف يعني رجعت تاني توضيت، ما فيش الا نقطه بس نزلت، توضيت ورحت راجع صليت تاني. فهل ده يعني في خطا او حاجه؟
حاضر، عندك سؤال تاني؟
بعد حضرتك من يوم الجمعه اللي فاتت ما فيش حاجه، كانت لسه الجمعه اللي فاتت اختصلت منها، النهارده برضو في نقطه دم نزلت، وأما كده صايمة لغاية دلوقت يعني ما فطرتش ولا أي حاجة.
حاضر.
وصليت الظهر عادي والفجر عادي، فهل ده استحاضة أو الدورة الشهرية؟
حاضر، بارك الله فيك، تابعيني. الأخ السائل كان يقول الصائم يصوم لكنه لا يصلي. إن لله وإنا إليه راجعون. ما أتعس تفكير هذا الصائم الذي يصوم وهو قد يقيم، وهو يقيم الآن فريضة من فرائض الإسلام، ركن من أركان الدين وهو صوم رمضان، لكنه في نفس الوقت يهدر ركنا أعظم من ركن الصيام، ألا وهو الصلاة. الصلاة فرض الدين الأعظم، أعظم الأعمال التي يسأل عنها العبد بين يدي الله عز وجل، وهي أفرض الفرائض بعد العقيدة والتوحيد، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. فإن وفت صلاته ونجح في صلاته فقد فاز، وإلا فقد خسر وأساء والعياذ بالله. الصلاة يا إخوة عماد هذا الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم له أحاديث في منتهى الوعيد وفي منتهى الخطورة والشدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، صرف النظر عن تفصيل العلماء في الكفر أكبر ولا أصغر، لكن ترك الصلاة من أكبر الكبائر، وإهمالها بهذه الصورة من أكبر الكبائر. لكن أكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حبيبي.
أم الشيخ.
تفضل معاك.
انا استاجر بتاعت الو.
ايوه معاك، اتفضل.
الفجر كده صحيت من النوم ماشي،
ايوه،
وشربت المية،
ايوه،
وانا بشرب في المية كده سمعت الجمع بيد،
ايوه. حاضر.
صيامي صحيح ولا؟
طيب حاضر، في سؤال تاني ولا شيء؟
لا شكرا.
بارك الله فيك. حاضر. فيتقي الله عز وجل، صيامك من غير صلاتك منقصة. بادر بإقامة فرض الصلاة أولا، ثم أقم فرض الصوم، لأن الله تبارك وتعالى سيسألك أول ما يسألك عن صلاتك، ثم بعد ذلك يسألك عن بقية الأعمال. فاتقي الله عز وجل، ويخشى على صيامك مع تركك للصلاة ألا يكون مجزئا والعياذ بالله، وبالله تبارك وتعالى التوفيق. اتصال الأخ الحبيب الشيخ محمد الصياد، بارك الله فيك يا شيخ محمد، أسعدتنا باتصالك. والشيخ محمد كان يسأل في قصة صدقة الفطر، ويسأل هل أهم سؤال يا إخوة في صدقة الفطر زكاة الفطر، أن نعرف أن هذه الزكاة إنما هي فرض فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نص الأحاديث الصحيحة الواردة. قال ابن عمر رضي الله عنهما حديثه في الصحيحين: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الحر والعبد من المسلمين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما، وحديث عند أصحاب السنن وعند الإمام أحمد بإسناد صحيح: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، إلى آخر ما قال عليه صلوات الله وسلام. إذن هي واجب من الواجبات، فرض من الفرائض، لا يجوز لقادر عليها أن يتهاون فيها. ومن ملك طعامه وشرابه ونفقة بيته يوم العيد وليلته فما زاد عن ذلك يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. ونحن ولله الحمد غارقون في نعم الله تبارك وتعالى. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن نعرف أن زكاة الفطر فرضت من جنس المطعومات التي يعبر عنها الفقهاء بغالب ما يقتاته الناس في البلد، غالب قوت الناس. لم يفرضها النبي مالا عليه الصلاة والسلام مع وجود الدرهم والدينار في وقته، ولم يفرضها النبي إلا من جنس الطعام والشراب الذي يأكل منه أهل البلد، غالب قوت الناس الذي يأكلونه في بلدهم. ولذلك قال ابن عمر: صاع من بر، صاع من شعير، صاع من زبيب، صاع من إقت. وقال أبو سعيد الخدري: صاع من طعام. من هنا قال أهل العلم: طعام تشمل طعام أهل البلد الذي يقتاتونه ويعتادون عليه. إنما أن تخرج زكاة الفطر قيمة فهذا أولا مخالف للجنس الذي فرضها منه رسول الله وهو الطعام عليه الصلاة والسلام. طيب أخذ الاتصال وكمل. أستاذنك الشيخ محمد، تفضل. طيب الرسالة. عليكم السلام. طيب حاضر، اتفضل. طيب هذه الرسالة، أخذ الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا، أهلا وسهلا، تفضلي.
ألو.
تفضلي، سمعك.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي ألم في الضرس شوية، وأمس كنت صايمة وحطيت في بطنة فطلع دم، فهل أكون صافرة ولا صايمة؟
حاضر، عندك سؤال تاني ولا شيء؟ بارك الله فيك. فأقول إخراج زكاة الفطر قيمة يعني فلوس مال لا يجوز. ليه؟ لأنها مخالفة أو مخالفة للجنس الذي فرضها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جنس الطعام غالب قوت الناس. الأمر الثاني أن إخراجها قيمة ليس فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان إخراجها قيمة فيه خير لكان الأولى بهذا الخير هو النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. إذن إخراجها قيمة لا يجوز، أخرجها طعاما من جنس ما يقتاته الناس. تقبل الله منا ومنك، كلما اقتربت من سنة النبي وكلما فعلت هديه كلما اطمأننت على صحة عملك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيوة، حاضر. طيب الأخت التي سألت عن الدورة الشهرية، يا أخوات في أختين سألا عن الدورة الشهرية. الأخت لا بد أن تعرف عادتها ودورتها الشهرية، متى تأتي وكم يوما تستغرق، دورتك بتيجي امتى وبتستغرق قد ايه من الايام، 5 ايام، 6 ايام، 7 ايام. لأن هذا هو الضابط الذي ستتعاملين به مع حيضتك ودورتك لئلا يشتبه عليك الدم فيما بعد ذلك. فإذا كان غالب دورتك إن هي 6 أيام فعند رأس 6 انظري إلى علامة الطهر. إذا رأيت علامة من علامات الطهر اللي هي السوائل البيضاء الشفافة أو الجفوف التام لمحل الدم فقومي فورا واغتسلي وستصلين وتصومين وتصبحي طاهرة. لو افترضت جدلا أنه نزل عليك دم بعد ذلك يعني بعد انتهاء دورتك رسميا على الصورة الشرعية فهذا الدم الذي ينزل سواء قل أو كثر ليس قطعا من الحيض في شيء، إنما هو استحاضة، والاستحاضة لا تمنعك لا من الصلاة ولا من الصيام ولا من أي أمر آخر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لعل الإجابة الآن تكون واضحة للأختين، بارك الله فيك. الأخ يسأل عن اسم الله الأعظم، هل هو لفظ الجلالة الله أم الحي القيوم؟ لفظ اسم الله تبارك وتعالى الأعظم اختلف في كنهه أهل العلم، وليس هناك بيان شافي كافي لا من القرآن ولا من الأحاديث الصحيحة يحدد ما هو اسم الله الأعظم، لكن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل كما ذكر ذلك الحبيب عليه صلوات الله وسلامه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. أخونا يسأل يقول صحيت من النوم وشربت الماء وفوجئت بالأذان في الفجر في المسجد، صومك صحيح بشرط أن تكون أول ما سمعت الأذان نزعت الماء من فمك أو نزعت الكوب من فمك، أما صيامك فهو صحيح. فالعبد إذا كان يشرب وأذن عليه المؤذن فلا بأس أن يبتلع الماء الذي في فمه، بل ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا يرد الإناء أو القدح حتى يقضي حاجته، لكن من غير استغراق ومن غير تساهل، وهذا في الشراب يعني في الماء فقط وليس في أطعام، لأننا كما أننا نفطر عند أول تكبيرة أذان المغرب فالمشروع والواجب أن نمسك يعني نصوم ونمتنع عن الطعام والشراب مع أول تكبيرة لأذان الفجر الثاني الصحيح الذي عليه الصلاة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. السائلة تقول عندها ألم في الضرس والأسنان وأحيانا يخرج بعض الدم ويتسأل هل هذا الدم مفسد للصوم؟ دبنا أجبنا عن هذا السؤال وقلنا الدم إذا خرج من السن أو الضرس أو اللثة فإن هذا الدم لا يفسد الصوم، صومك صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ يسأل هل ممكن الاعتكاف طوال اليوم ثم أخرج للطعام للإفطار ثم أعود إلى المسجد؟ يمكن أن يكون هذا مشروع وجائز إذا لم يكن هناك من يؤمن لك طعامك في المسجد، أما إذا كان هناك من يأتي لك بالطعام إلى المسجد فإن هذا هو الأفضل، وإن خرجت مع وجود الطعام معك في المسجد فإن خروجك من غير حاجة ولا ضرورة مفسد لاعتكافك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. آخر سؤال عشان نختم حلقتنا لأن المخرج يعني الآن كاد أن ينازعني، يقول أو تقول ما حكم مشاهدة النساء للشيوخ في التلفاز؟ والله يا أختي لو كنت تستطيعين أن تسمعين الشيوخ من غير النظر إليهم فإن هذا يجب عليك، لأن الله عز وجل يقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. خلينا صرحاء، إذا كنت تستطيعين السماع فقط وهذا شيء مستطاع ليس شرطا أن تواجه الشيخ وأن تنظري إلى صورته على الشاشة، إنما لو أعطيت جنبك إلى الشاشة أو ظهرك إلى الشاشة أو كان التلفاز في الصالة أو في الحجرة وأنت في مكان آخر تسمعين فإن هذا أفضل وأبرأ لدينك، هذا أفضل وأبرأ لدينك وأبرأ لكثير من المفاسد والفتن، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيها الأحبة الكرام، سعدت جدا بلقائي الأول في رمضان معكم هنا في قناة الخليجية مشاهدين في كل مكان، وسعدنا أكثر وأكثر باتصالاتكم وبتفاعلكم ورسائلكم معنا مع أول حلقات فتاوى الخليجية، شكر الله لكم وجعل الله هذا في موازين حسناتكم أجمعين، حتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب لكم مني أفضل تحية، لكن الشكر موصول لفريق العمل بصفة عامة ولمخرجنا مخرج اللقاء بصفة خاصة الأخ الحبيب محمد عبد الحميد، زادك الله تألقا وتوفيقا وجعل هذا في موازين حسناتك وزملائك إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.